أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
عادت قضية الكاتب سلمان رشدي إلى الأضواء مع قيام شاب أمريكي من أصل لبناني بطعن الكاتب الذي يبلغ 75 عاما من العمر خلال فعالية ثقافية بولاية نيويورك. فما هي تداعيات هذا الفعل وكيف انقسم الرأي العام حوله؟ لمناقشة هذا الموضوع تحدثنا أولا مع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ قاسم قصير من بيروت، كما وتحدثنا مع السيدين كامل مصطفى الكاظمي وأحمد راضي من ملبون. سألنا الأستاذ قاسم قصير أولا عما إذا كان قد فاجأه وقوع هذا الحدث وما هي تداعياته برأيه، فقال:
تحياتي لك ولمستمعيك الكرام. طبعا الحدث كان مفاجئا جدا، لأنه كل العالم نسي قضية سلمان رشدي ونسي الفتوى. بعد 34 سنة تقريبا لم يعد أحد يتحدث عن الموضوع، لذلك عندما حصل هذا الحادث كان مفاجئا لي كما كان مفاجئا للكثيرين في العالم.
لماذا إذن برأيك حدث هذا الهجوم الآن بعد كل هذه السنوات، ولماذا بقيت القضية أو الفتوى حية ليقوم شاب أو رجل صغير بالسن بهذا الهجوم؟
حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة حول الخلفية التي انطلق منها الشاب هذه المطر للقيام بهذه العملية، حتى أن والدته عندما أجري معها مقابلة مع أحد الصحف البريطانية ليس لديها معلومات عما جرى، باستثناء أنها قالت أنه هو أصبح لديه خلفية دينية أو متأثر بالأجواء الدينية. لذلك الأفضل أن ننتظر ما سيقوله الشاب في المحاكمة. طبعا قضية سلمان رشدي لا تزال هذه الفتوى قائمة، لأنه الفتوى أو الحكم الذي أصدره الإمام الخميني لا يتغير بتغير الزمان، لكن المشكلة كانت في من يلتزم به أو لا يلتزم به. أنا برأيي الموضوع يجب أن ننتظر بعض الوقت حتى نستطيع أن نحكم على ما جرى، لأنه كذلك هناك مخاوف أو أسئلة: هل ما جرى هو فقط تصرف شخصي أو أن هناك جهات تريد استغلال هذا الأمر من أجل توجيه الأنظار باتجاه ما، خصوصا ونحن يعني في أجواء المفاوضات النووية حول الملف الإيراني والذي يمكن أن يصل إلى اتفاق كما تشير بعض المعلومات. أنا برأيي الأفضل الانتظار حتى نعرف خلفيات ما جرى.
نعم، إذن هذا عن الحادث بحد ذاته، ولكن كانت هناك ردود فعل وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الناس. مجددا دار هذا الجدل حول حرية الكلمة والتعبير مقابل ضرورة احترام العقائد. فبرأيك يعني هل هذه المعادلة هنا تصلح؟ أين نضع الحد الفاصل ما بين حرية التعبير والنشر والرواية إلى آخره واحترام الأديان، احترام معتقدات الآخرين؟
يعني حرية الرأي هي مطلوبة من الجميع، لكن حتى في الدول التي تعلن عن الديمقراطية أو الديمقراطية هناك ثوابت تضعها القوانين أو الدساتير، كما يحصل في فرنسا مثلا يمنع الحديث عن الهولوكوست مثلا بأي شكل، وأي شخص ينتقد هو يحال إلى المحكمة. وكذلك هناك احترام لقيم الجمهورية الفرنسية، أو في أمريكا هناك ثوابت معينة لا يمكن لأي شخص اختراقها. موضوع الإهانة للأديان أو الإساءة للأديان صدرت أكثر من قرارات من الأمم المتحدة تطالب بعدم الإساءة للأديان، لأنه ما جرى بالنسبة لسلمان رشدي أو غيره أحيانا قد يكون ليس مجرد قضية رأي، نقاش حول موضوع فكري، هناك نوع من استخدام أمور تسيء للرسول كما حصل مع الرسوم المسيئة للرسول. لذلك يجب علينا أن نميز بين حرية الرأي وبين الإساءة للأديان أو الإساءة للمقدسات الإسلامية. هذه يفترض أن تعالج ضمن قوانين معينة في كل بلد حتى لا ينتشر هذا النمط من الإساءات، والذي سيؤدي بطبيعة الحال ردود فعل من قبل من يحترم هذه الأديان أو يعتبرها مقدسة. هذا أمر يجب أن ينظم وفقا للقوانين.
هناك من يتخوف من ردود فعل بما يعرف بالإسلاموفوبيا، يعني تعود موجة لتشويه سمعة الإسلام وصبغه بصبغة العنف إلى آخره، فهل هذا أيضا مثلا ما يتم التداول به في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، أم أنه يعني لا يعني سكان تلك البلدان؟
صحيح، هذا الأمر هو موجود أصلا منذ فترة، وهناك موجة من العنصرية وموجة من الإسلاموفوبيا المنتشرة في العديد من الدول، والتي زادت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، بسبب موضوع الهجرات، بسبب موضوع بعض التصرفات أو بعض الأعمال أو التنظيمات. لذلك اليوم هناك من يحاول استغلال المجال لإعادة تسليط الضوء على هذه النقاط، ولكن بالمقابل يجب علينا خصوصا من المسلمين أن يقوموا بعملية لشرح ما يجري وشرح وجهة نظرهم، ودعوة من أجل عدم أن يكون هناك، كما نرفض نحن البعض يرفض القيام بأي عمل عدائي ضد الآخر، كمان نرفض أي عمل يستهدف المسلمين في العالم. طبعا هناك دول تنظم هذه المسائل وترفض هذا الأمر، لكن للأسف الموجات العنصرية في العالم ازدادت في العقود الأخيرة والسنوات الأخيرة، وشهدنا الكثير من الأحداث المؤلمة في أكثر من بلد، وطبعا الدول أو الأنظمة عملت لمواجهة ذلك. نحن اليوم هناك مخاوف من استغلال المجرى للدفع أكثر باتجاه الإسلاموفوبيا.
ما رأيك بالموقف الإيراني؟ يعني بالأمس تحدث الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية وقال إن ليس لإيران أي علاقة بهذا الهجوم، ولكنه يعني عاد وألقى باللوم على رشدي نفسه وعلى من يؤيدوه بما حصل له. ما رأيك بالموقف الإيراني؟
يعني واضح الموقف الإيراني الرسمي هو يلتزم اليوم بالحرص على تهدئة الأجواء، لأنه كما أشرت قبل قليل إيران ذاهبة مبدئيا حسب كل الاعتبارات لاستكمال مفاوضات نووية، لكن لا أحد يستطيع في إيران أن يلغي فتوى أو حكم، لأن هذا الحكم لا يمكن التراجع عنه حول بموضوع سلمان رشدي. لذلك من ناحية هم لا يستطيعون الترحيب بهذا العمل، وفي الوقت نفسه لا يمكن إلغاء هذا الحكم، لأن هذا الحكم يعتبر حكم نهائي، لأنه هذا حكم مرتبط بالإساءة للرسول. أنا تقديري الإيرانيون هم الآن حذرون من أي رد فعل قبل استيضاح ما جرى وما هي المعطيات، وفي ظل أنهم يجرون مفاوضات حول الملف النووي لا يريدون إصدار أي موقف يؤدي إلى تخريب هذه المفاوضات.
شكرا جزيلا لك على وقتك اليوم الأستاذ قاسم قصير المحلل السياسي والصحفي، شكرا جزيلا.
شكرا لك وتحياتي لك وللمستمعين.
هذا وتحدثنا مع السيد كامل مصطفى الكاظمي رئيس مؤسسة الحوار الإنساني في ملبون، وسألناه عن رأيه بما يقوله البعض بأن حرية التعبير والرأي لا يجب أن تقابل بالعنف، فقال:
هذا لم يكن رأي بصراحة وبدون تعصب، نأخذ المسألة من جانب مهم جدا وهو جانب عقدي. أنت تعرفين والجميع يعرف، المتلقي أيضا يعرف، أنه هنالك أكثر من مليار مسلم. سلمان رشدي يعني تعرض إلى الإسلام بطريقة يعني مقيتة جدا وممجوجة ومرفوضة من جميع الأطراف. لا أظن أن هنالك عاقل اليوم يعني على وجه البسيطة يرتضي أن يتعرض إنسان إلى عقائد أكثر من مليار شخص. هو الرجل لم يطرح رأي، وإنما أنا أعتبره مشروع فتنة، يعني إثارة فتنة عميقة وكبيرة جدا، يعني تؤدي إلى ما أدت إليه من تظاهرات سابقة، يعني بمطلع الثمانينات حينما يعني نشر روايته الآيات الشيطانية ومثل فيها هو شخصيا دور الشيطان. بصراحة هذا رأيي فيه، بهذا التعرض وهذه الإساءة الكبيرة للقرآن الكريم ولشخص الرسول ويعني عقائد المسلمين. رفضنا ونرفض ولازلنا نرفض أي تعرض لأي عقيدة لأي إنسان. هنالك حجة تقارع بالحجة، هو لم يطرح حجج ولم يطرح رأيا فكريا أو حتى عقائديا كي يناقش أو يرد بالحجة، ولذلك صدرت الفتاوى بإهدار دمه، باعتبار أنه الحالة واسعة وكبيرة جدا وتتعرض إلى عمق كبير جدا لمساحة كبيرة جدا من البشر. من هذا الباب أنه الرجل زوي وهو يعلم جيدا، وهو أيضا من أصول يعني إسلامية ويعرف جيدا تعلق المسلمين وجميع البشر كلهم، سواء كان مسيحي سواء كان بوذي سواء كان برامي سواء كان مسلم أو أي ديانة أخرى أو شريعة أخرى، لا يمكن لتلك الشريعة وأنصارها وجماهيرها أن ترتضي لشخص يتعرض هجوميا وبهذا العنف وبهذه الإساءة الكبيرة لشخص نبي مقدس عند المسلمين، أكثر من مليار مسلم هو يقدسه وبهذه الطريقة. وكذلك أنه جاءت بعده تتوالت الصور المسيئة أيضا للإسلام ولشخص الرسول النبي محمد. من هذا الباب أنه أنا يعني حقيقة أرى أنه لابد هنالك من ردع، هو لم يردع لا من قبل قوى يعني مسيطرة على العالم أو من قوى حتى حقوق الإنسان أو يعني الحريات، أنه لابد أن يوجه له. هو بالعكس، رأينا العكس تماما، هنالك احتضان كبير لهذه الشخصية.
وسألنا السيد الكاظمي ما إذا كان الأمر يستوجب أن يدفع سلمان رشدي حياته ثمنا لتلك الرواية، فقال
هنالك شعوب كاملة أبيدت تماما من المسلمين، شعوب كاملة أبيدت ولم يكن هنالك تحريك ضمير ولم يتكلموا بهذه المسألة وكيف أنه دم وأنه إرهاب وأنه قتل لمجرد أنه إنسان، وإنسان وشخص هذا متأثر ويحب نبيه يحب دينه وقام بها بهذا الفعل. أنا لا أبرر ولا أعطي مثلا مساحة كبيرة أنه لمقابلة حتى العنف، العنف لا يقابل بالعنف، هنالك أساليب كثيرة ممكن، لكن لم نجد منذ 35 عاما إلى الآن لم نجد صوتا واحدا من جهة الغرب أدان هذه المسألة، بل العكس تماما إلى الآن. وأسئلتك أيضا تدور بهذا المنحة أنه هذه حرية وحرية شخصية وآراء الفارق هنا يا سيدتي، الفارق أنه هذا ليس رأي، هذا مشروع فتنة، هذا مشروع قتل، هذا مشروع دمار، هذا مشروع يستفز مليار أكثر من مليار شخص، ما هذا هو الفارق. لو كان هنالك وإلا هنالك المئات من الكتاب والأقلام في العالم يطرحون آراءهم وآراء مضادة تماما لما يتبناه المسلمون، لكن يقابلوا الحجة، هنالك مقارعات حججية أقصد كلامية، هنالك حوارات، هنالك تقديم أدلة وحجج هذا الباب. ولذلك أعتبر هذه المسألة لابد للعالم أن يعي أنه عقائد الآخرين محترمة مهما كانت محترمة ولا يمكن المساس بها، لا يمكن المساس بعقائد الآخرين.
كما هو تحدثنا مع السيد أحمد راضي وهو كاتب وشاعر وسألناه عن رأيه بما يجري من جدال حول هذا الموضوع، فقال
أولا يجب أن نفهم يعني حرية التعبير، في قيمة حرية التعبير في العالم الغربي، هذه حرية تقريبا هي حرية مقدسة كما نحن نقدس الآلهة والأنبياء ومعتقدات أخرى، فحرية التعبير هي حرية مقدسة للكتاب والمؤلفين، ولكن ينبغي التمييز بين حرية التعبير مقابل إهانة المقدسات. هنالك خطوط قد لا تكون واضحة بين حرية التعبير وإهانة المقدسات. حرية التعبير مكفولة للكل، ونحن كأستراليين عندما أتينا إلى أستراليا وقعنا على عهود وأمضينا على احترام حرية التعبير التي هي من القيم الأسترالية المهمة. ما يقلقني ويقلق الكثير من المثقفين الذين تواصلت معهم بعد حدوث حادث الطعنة هو أشياء أنه ردود الأفعال التي سوف تحصل في أمريكا وفي أوروبا والتي ربما تؤثر علينا كمسلمين نعيش في هذه البلاد، لدينا عوائل ولدت، لدينا أجيال ولدت هنا في أستراليا، ما هو التأثير الذي سيحدث بعد هذه الطعنة وبعد هذا الحادث؟ هنالك هموم يحملها الكثير من المسلمين الذين يقلقهم ما حدث ويقلقهم نتائج الفتوى التي وصلت، بقيت آثارها وبقيت نارها مشتعلة 30 سنة وها هي الآن تنفجر من جديد. ما الذي سوف ينظره الغرب للمسلمين الطبيعيين؟ هذا شخص مولود في أمريكا، خض عمره في أمريكا، لم يكن مولودا عندما صدرت الفتوى وتصرف بهذه الطريقة، فما هي ردود الأفعال؟ يعني نحن نخشى من هذه المسائل، نحن نحترم الأديان وحرية التعبير ليس إهانة المقدسات. شوف النقد العلمي غالبا ما يكون مبطنا مغلفا بالاحترام لمشاعر الشعوب وآرائها معتقداتها ما تؤمن به، ولكن ربما تجاوز سليمان رشدي لقضية التعبير عن الرأي إلى قضية الإهانة والاستهزاء يعني بوضوح يعني. ولكن نرجع، هل العنف يعني مبرر في هذه الأشياء؟ هل القرآن، هل الإسلام، نحن كمسلمين، هل كل المسلمين مثلا يؤيدون فتوى السيد الخميني؟ طبعا لا، هناك انقسام كبير في المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيعي وفي المجتمع الإيراني كذلك حول الفتوى. الفتوى فيها دعوة واضحة وصريحة لا تقبل الشك بممارسة العنف الجسدي حد القتل والتصفية. وهذا أمر مرفوض أعتقد، لأن القتل في الإسلام وفي القرآن لم يشرع أبدا لمحاربة الآراء، بل شرع عليه حماية الأرواح، يعني إلا في حصول جريمة قتل عمد. وهذا الموطن، حتى في هذا الموطن، موطن القتل العمد، فيه توصيات بالعفو وقبول الدية وكذلك، ففيها عنف، والعنف هذا غير مبرر. نحن كمسلمين نشجب العنف.
استمعتم إلى السيد أحمد رادي، ومن قبله إلى السيد كامل مصطفى الكاظمي.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.